الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. قال الامام مالك رحمه الله: رضاع الكبير ما جاء في الرضاعه بعد الكبر، يقال رضاع ورضاع ورضاعه ورضاعه بكسر الراء وفتحها. وفي هذا الباب يذكر ما ورد من الحديث فيما ورد من هذا الحديث في رضاعة الكبير، وأن رضاعته في الواقع لا تؤثر تحريما ولا تقتضي محرمية. قال مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاعة الكبير فقال: سئل ابن شهاب الزهري رحمه الله فيما جاء في رضاعة الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد شهد بدرا. هذا عروة بن الزبير يحكي عما وقع لأبي حذيفة ابن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه، الصحابي الجليل الذي شهد بدرا وكان من عقلاء الصحابة وكلهم عقلاء رضي الله عنهم. وقد أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يوم بدر وقد تغير وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك متغير الوجه؟ فقال: كنت أرى في أبي عقلا، وكنت أظنه أن هذا العقل الذي عنده سيهديه يوما ما إلى الإسلام، فلما صرع هذا المصرع ولم يغن عنه عقله شيئا تغير وجهي له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وعتبة بن ربيعة والده الذي قتل في بدر كافرا في المبارزة المشهورة. هذا أبو حذيفة بن عتبة كان تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة، تبناه. وكانت قصة التبني فاشية في الجاهلية، حيث إذا أعجب رجل ما بابن ما أو بطفل ما يدعيه ابنا له فيدعى إليه وينسب إليه ويقال فلان ابن فلان. فكان أبو حذيفة تبنى سالما الذي يقال له سالم مولى أبي حذيفة، كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. وأنكح أبو حذيفة سالما لأنه اعتبره ابنه فأنكحه وهو يرى أنه ابنه، يرى بهذا التبني أنه ابنه. أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، أنكحه بنت أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة، وهي يومئذ من المهاجرات الأول، كانت من المهاجرات رضي الله عنها، وهي من أفضل أيام قريش، والأيام جمع أيم، وهي التي لا زوج لها ذكرا كانت أو طيبا، فكانت لا زوج لها وكانت من أفضل نساء قريش. فلما أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه في زيد بن حارثة ما أنزل فقال: ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، رد كل واحد من أولئك أو رد كل واحد من أولئك إلى أبيه. كل واحد ممن تبناه شخص رده إلى والده الأصلي وأبيه، فإن لم يعلم أبوه رد إلى مولاه، فإذا لم يعلم أبوه يقال له فلان مولى فلان. فجاءت سهلة بنت سهيل، وسهيل هو سهيل بن عمرو، فجاءت سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر بن لؤي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا لأن أبا حذيفة تبناه والتبني بمثابة الولد وكان يدخل علي وأنا فطر كان يدخل علي وأنا فطر قالوا يقال رجل متفضل وفضل إذا توشح بثوب فخالف بين طرفيه على عاتقه فإذا أخذ ثوبا واحدا وخالفها بين عاتقيه وليس عنده ثوب آخر هذا يقال رجل فضل فهذه المرأة في بيتها مع زوجها تلبس هذه الألبسة وصدرها مكشوف ورأسها مكشوف وكان يدخل هذا أبو سالم يدخل عليها وقد جاء هذا في شعر امرئ القيس تقول وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل واللبسة المتفضل هي لبسة الرجل أو المرأة في بيته إذا لم يكن هناك من يحتشم منه وليس لنا إلا بيت واحد فما ترى في شأني اشتكت هذه الحالة ليست هناك بيوت يسكن بعضهم فيها وإنما هو بيت واحد وهي لا تستطيع أن تكون على حجاب في كل أوانها وهذا الابن بالتبني يدخل عليها أحيانا وهي لابسة لبسة النوم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا أرضعيه خمس رضعات فيحرم باللبن فيحرم باللبنها أرضعيه خمس رضعات فيحرم باللبنها باللبن الرضاعة يعني يحرم باللبن الرضاعة وكانت أرضعيه خمس رضعات فيحرم حينئذ هو في جواب الأمر ويجوز أن يصب المضارع في جواب الأمر فيحرم باللبنها وكان تراه ابنا من الرضاع فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال هذا أخذت به عائشة رضي الله عنها وعملت به في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال كانت تستخدم هذه الطريقة تأمر أختها أم كلثوم بأن ترضع من الرجال من تحب أن يدخل عليها طيب إذا فرضنا أنه يجوز رضاعة الكبير كيف يرضع يمص ثدي امرأة أجنبية عن ماذا يصنع هاي شعب عبد الله ما هي الحيلة يمص ثديها وهو كبير وهي أجنبية لا بد من طريقة شرعية الشيخ يقول يحلب له هو صحيح لأنه لا يجوز أن يمس ثديها وهو يرضع وهو رجل كبير دون لحية طيب فعائشة أخذت بهذا ورأت أن هذا ليس خاصا بسهلة أو هذه المرأة وسالم ليس خاصا بهما وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد منهم. قالوا هذا لا يمكن، إنما كان هذا موضع ضرورة خاص بسهلة، وهذا الرجل صالح مولى بحذيفة. وقلنا لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاعة سالم وحده. إذن هذا أمر خاص لا يتعدى سالما ولا سهلة. لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد. فعلى هذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في رضاعة كبيرة، فكان كلهن في شق، وعائشة في شق آخر تخالفهن جميعا. قالوا وذهب إلى مذهب عائشة من التابعين عطاء بن أبي رباح رحمه الله والليث بن سعد. قال أبو عمر هو عن علي ولا يصح عنه. طيب إذن هذا المذهب أخذت به عائشة ثم عطاء ثم الليث بن سعد فقط، يعني الذين قالوا بهذا القول لا يتعدون أصابع. قال الشافعي وإذا كان هذا لسالم خاصة فالخاص لا يكون إلا مخرجا من حكم العام، ولا يجوز إلا أن يكون رضاء الكبير لا يحرم. طيب إذن هذا مذهب شاذ لم يأخذ به إلا عائشة وعطاء والليث بن سعد وسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وسائر الأئمة بعدهم على عدم تأثير رضاعة الكبير. قال أبو عمر وممن قال إن رضاعة الكبير ليس بشيء عمر وعلي عبد الله بن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة وجمهور التابعين وجماعة فقهاء الأمصار منهم الثوري ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري. ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة لا رضاعة إلا ما أنبت اللحم والدم. كان رضاعة كبير شاذ لا يعول عليه. طيب ثم الشافعي استدل بهذا الحديث وهو أرضعيه خمس رضعات على أن الرضاع المؤثر المحرم إنما هو في خمس وما فوقهم. طيب قال مالك عن عبد الله بن دينار قبل أن نخرج من هذا قال أبو عمر هذا الحديث فيه ما كانوا عليه من التبني، هذا فيه ما كان عليه الناس قديما في الجاهلية من التبني، وأن من تبنى صبيا كان ينسب إليه حتى نزلت تدعوهم لآبائه ونسخ ذلك، فلا يجوز اليوم أن يقال ذلك في غير الابن الصحيح. وكذلك لا يجوز عندي أن يقول المولى أنا ابن فلان ويكتب شهادته به، ولكن يقول المولى مولى فلان. والناس اليوم غلب عليهم التساهل في مثل هذه الأمور، فإذا كان عند واحد مثلا جواز سفر أو إقامة أو وثيقة أخرى وأراد أحد أن يستخدم ويقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان، وليس في الواقع لا ابن فلان ولا ابن فلان، وهذا لا يجوز شرعا. لا يجوز لأحد أن ينتصب إلى غير أبيه مهما كان الأمر، وهذا من الفضائل الذي يرتكبه الناس اليوم خاصة عندنا. فقد ثبت أن بعضهم يقول عن أخته إنها زوجته، أو يقول عن أمه إنها زوجته ليأخذها إلى بعض دور الغرب،
هذا في فضيحة قبيحة جدا، يعني ما يمكن أن يكون الإنسان الذي عنده أدنى عقل أو أدنى حياة أن يقول مثل هذا قبل أن يعمل به. فالإنسان يلتزم بأن ينتسب إلى والده فقط، ولا يستخدم وثيقة فيها أسماء أخرى أو أشياء أخرى، ويقول أنا فلان ابن فلان، ثم يقول أنا لست ابن فلان ولكن أستخدم هذه، هذا لا يجوز أبدا.
قال مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمر وأنا معه عند دار القضاء يسأله عن رضاعة الحمل، جاء رجل لأنه بلغه أن عائشة تفتي بهذا، فقال عبد الله بن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني كانت لي وليدة أما وكنت أطأها، فعمدت امرأتي إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت دونك خذ هذه فإن هذه بنتك، خذ دونك هذه الوليدة أرضعت هذه المرأة وهي وليدة كان يطأها بملك اليمين، فهذه أرادت أن تفسد على زوجها وليدته فأرضعت، فقالت دونك فقد والله أرضعتها. فقال عمر أوجعها لأنها قليلة الأدب وتفعل ما لا يجوز أن تفعل، قال أوجعها وأت جارية فإنما الرضاعة رضاعة الصغير، هذا تأديب. قال مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا، مص ثدي امرأتي، وقالوا معناه أنها ولدت هذه المرأة ولم يخرج من ثديها لبن لابنها، فأراد هذا الرجل أن يحسن ثدي هذه المرأة فيمص، فإذا جاء الحليب منها وضع ابنه في جبهه، فلما مص كأن شيئا من هذا الحليب سبق إلى جوفه، فذهب يقول فذهب في بطني، فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت علي لأنها صارت له أما بعد أن كانت زوجة، لا أراها إلا قد حرمت علي، وهذا يدل على أن أبا موسى كان يرى في أول أمره ما كان تراه عائشة رضي الله عنها من أن الرضاعة الكبير يؤثر، لكنه سيرجع عن هذا الرأي عندما سمع مقالة عبد الله بن مسعود. فقال عبد الله بن مسعود انظر ما تفتي به الرجل، فقال أبو موسى فما تقول أنت، وأبو موسى كان يرى أن عبد الله أعلم منه، فقال ما تقول أنت، فقال عبد الله بن مسعود لا رضاعة إلا ما كان في الحولين، لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم، ما دام هذا العالم يقال حبر وحبر، قال لا تسألوني فإنه هو الأولى بالسؤال، وفي هذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الورع في الدين، حيث كانوا يحيلون السائل على من كان أعلم منه وهو صحابي. قال أبو عمر هنا ولا يزال الناس بخير من صرفوا إلى الحق إذا بان لهم، وخبر ابن مسعود هذا برواية مالك في شيء من القطاع. طيب ما جاء في الرضاعة؟ قال مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عروة بن الزبير، هنا فيه خطأ، قال أبو عمر هكذا في كتاب يحيى وعن عروة بن الزبير بواو العطف وهو خطأ، والصواب في إسناد هذا الحديث سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير بدلا من عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، فالرضاعة مثل الولادة ما يحرم بالولادة يحرم بالرضاعة. قال مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل هذا يقال له يتيم عروة. محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أبو الأسود يعرف بيتيم عروة لأنه كان يتيما في حجره وهو أسدي، كما أن عروة أسدي أيضا. سكن المدينة ثم سكن مصر في آخر أيام بني أمية، وهو من جلة المحدثين بمصر، ثقة حجة فيما نقل. قال مالك كان أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن صاحب عزلة وحج وغزو. قال وكان الناس أصحاب عزلة، كانوا يقعدون من الخلطة الفاسدة، فكانوا يعتمدون على شيء اسمه العزلة عن الناس. أنه قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن دامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مالك والغيلة أن يمس الرجل امرأته وهي حردة، هذه الغيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينهى عن الغيلة. قالوا والغيلة كما فسر مالك أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. وقال الأخفش الغيلة والغيل سواء، وهي أن تلد المرأة فيخشاها زوجها وهي ترضع فتحمل، فإذا حملت فسد اللبن على الصبي ويفسد به جسده وتضعف قوته حتى ربما كان ذلك في عقله. قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدرك الفارس فيدعثره عن سرده. هذه الغيلة تدرك الفارس فتدعثره عن سرده فتضعفه عن ركوب الخيل فيضعف عن الوصول إلى السرد فيسقط عن السرد. وكان العرب يذمون الأقوام الذين رضعوا أمهاتهم وهن حوامل. قال الشاعر فوارس لم يغالوا في رضاع فتنبو في أخفهم السيوف. لكن هذا الحديث ضعيف، وهذه الرؤية أو هذا الاعتقاد إنما كان اعتقادا خرافيا، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا لم يؤثر في فارس ولا في الروم، فالحديث ضعيف، واعتقاد العرب بمثل هذا لم يكن مبنيا على علم، فلا شيء في أن يرضع الطفل أمه وهي توطأ مثلا أو وهي حامل. قال أبو عمر في هذا إباحة الحديث عن الأمم الماضية بما يفعلون، وفيه دليل على أن من نهيه ما يكون أدبا ورفقا وإحسانا إلى أمته ليس من باب الديانة، ولو نهى عن الغيلة كان ذلك وجه نهيه عنه، حتى لو نهى عن الغيلة إنما هو من باب الأدب وليس من باب الديانة. الذي يقول لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيلة يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه، هذا الذي أقصد وهو حديث ضعيف. قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا. هذا إذن مما نسخ حكمه وتلاوته، مما نسخ حكمه وتلاوته، قال يقرأ هذا اليوم. ثم نسخنا بخمس معلومات، طيب هل تقرأ أيضا الخمس المعلومات؟ لا. فالخمس المعلومات مما نسخ لفظه وبقي حكمه، والعشر المعلومات مما نسخ لفظه وحكمه. طيب يقول فتوفي، تقول فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يقرأ من القرآن، كيف هذا؟ هل أصحابه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون شيئا ليس من القرآن؟ قالوا يمكن أن بعض الصحابة لم يصل إليهم هذا الناسخ فكانوا يقرؤون اعتمادا على ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحيى قال مالك وليس على هذا العمل، يعني أن الخمسة خمس رضعات يشترط للرضاع المحرم أن يصل إلى خمس. مالك يقول ليس على هذا العمل لأنه يرى أن الرضعة الواحدة تؤثر، لكن هو يقول هذا وهو مذهبه ومذهب بعض أهل العلم، وليس قوله ليس عليه العمل يعني ليس عليه العمل مطلقا، لا يعمل به غيره من أهل العلم. هذا بلا توفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.